بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في الدرس السابق القاعدة الأولى من القواعد التي ذكرها المؤلف في أسماء الله عز وجل، وكان حاصل القاعدة الأولى أن أسماء الله سبحانه وتعالى حسنى، وتقدم معنا معنى كونها حسنى، أي التي بلغت أكمل الحسن وأعلاه، وأنها حسنى لما تضمنته من المعاني العظيمة والصفات الكاملة، وأنها لا يتطرق إليها النقص لا بالاحتمال الوجودي ولا بالتقدير الذهني، وأن الحسن في أسماء الله عز وجل حسن باعتبار انفرادها، وحسن باعتبار ضم بعضها إلى بعض، فهي حسنى باعتبار انفرادها وتفيد كمالا آخر وحسنا آخر إذا ضمت بعضها إلى بعض، وتقدم في الدرس السابق بيان ذلك. قال المؤلف رحمه الله: القاعدة الثانية، أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. ومعروف الأعلام جمع علم، والعلم هو ما دل على معين وما عين مسماه، فمن أعلام البشر زيد ومحمد وعمر وهند وزينب وليلى، فهذه أعلام. والأوصاف هي الصفات كالعلم والقدرة والسمع والبصر والرحمة، فأسماء الله جل وعلا هي أعلام وهي أوصاف، ولا تنافي بين العلمية فيها والوصفية، فهي صفات لكون كل اسم متضمن لصفة كاملة، فهي أعلام وهي أوصاف، ولكن ذلك باعتبارات مختلفة. ولذا قال المؤلف: قال أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار دلالتها على ما دل باعتبار ما دلت عليه من المعاني، وهي بالاعتبار الأول مترادفة لدلالتها على مسمى واحد وهو الله عز وجل، وبالاعتبار الثاني متباينة لدلالة كل واحد منها على معناه الخاص. أسماء الله سبحانه وتعالى هي أعلام دالة على ذات الله عز وجل، وأيضا هي أوصاف لما تضمنته من المعاني العظيمة، بخلاف أسماء البشر كما تقدم الإشارة إليه في الدرس السابق أنها أعلام مجردة وليست أوصاف، فقد يكون من اسمه صالح وليس له نصيب من الصلاح، بل هو فاسد مفسد. تبين بهذا أنه مجرد علم فقط، صالح علم على ذاته وليس صفة. ربما نجد من يسمى بعبد الله وهو يعبد غير الله عز وجل، وهكذا نجد من يسمى علي وليس بعلي، بل يكون سافلا في أقواله وأفعاله وأفكاره. فأسماء المخلوقين، أسماء البشر، إنما هي أعلام فقط لا أوصاف فيها. وأما أسماء الله عز وجل فهي أعلام وهي أوصاف. فمثلا الرحيم، هذا الاسم دال على ذات الله، وهو علم على الله عز وجل، وهو أيضا في نفس الوقت وصف. فالرحيم أي المتصف بالرحمة العظيمة. السميع هو علم على الله عز وجل دال على ذاته، وهو أيضا وصف، وهو جل وعلا متصف بالسمع العظيم. فتبين بهذا أن أسماء الله عز وجل أعلام وأيضا أوصاف، بخلاف أسماء البشر فهي أعلام فقط لا أوصاف فيها. قال ابن القيم رحمه الله، قال: ويلحق بأسماء الله أسماء القرآن وأسماء النبي صلى الله عليه وسلم. فإن أسماء القرآن أعلام وأوصاف. فمثلا من أسماء القرآن: القرآن والفرقان والهدى والنور، فهذه أعلام، وأيضا هي صفات، سمي فرقانا لأنه فرق بين الحق والباطل، سمي نورا لأنه نور يهدي الناس، وهكذا. وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم هي أيضا أعلام وأوصاف. فمحمد سمي محمد لكثرة محامده وكثرة خصال الحمد فيه عليه الصلاة والسلام. وهكذا من أسمائه أحمد، وقد قيل إن معنى أحمد أي أنه أحمد الناس لله، أكثر الناس حمدا لله، يقال هذا أحمد الناس أي أكثرهم حمدا لله. وقيل معنى أحمد أي أحمد من حمد، وهو أولى من يستحق الحمد من البشر، رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذا أن أسماء القرآن أيضا وأسماء النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أعلام وأوصاف، وأما أسماء البشر فهي أعلام مجردة. الشاهد من هذا بيان هذه القاعدة التي ذكرها المؤلف، أن أسماء الله أعلام وأوصاف، فهي أعلام تدل على ذات الله، معروف العلم ما معناه ما دل على الذات، وهي أوصاف لما حملته من المعاني العظيمة ومن الصفات الكاملة. ثم قال: قال وهي بالاعتبار الأول مترادفة. الاعتبار الأول هو الدلالة على الذات، فيكون وهي باعتبار دلالتها على الذات مترادفة. ما معنى مترادفة؟ معنى الترادف في هذا الموضع ومترادفة أي الألفاظ المختلفة التي دلت على شيء واحد، هذا معنى الترادف في الكلمات، أن تكون كلمات متعددة وألفاظ مختلفة تدل على شيء واحد، وقوله وبالاعتبار الثاني متباينة، معنى المتباينة هي الألفاظ المختلفة التي تدل على معاني مختلفة، ألفاظ مختلفة كثيرة كل لفظ يدل على معناه الخاص به. فمثلا نأخذ بعض الألفاظ المترادفة، أي الألفاظ المترادفة كما تقدم أنها الألفاظ المختلفة التي تدل على شيء واحد. يقولون مثلا في أسماء السيف، من أسماء السيف السيف والمهند والصارم. لو نظرنا إلى الثلاث الكلمات سيف مهند صارم نجد أن الكل يدل على شيء واحد، فهذه الكلمات مترادفة. هكذا يقولون أسد وليث وغضنفر وهزبر وغيرها، كل هذه الأسماء أسد وليث وهزبر وغضنفر تدل على شيء واحد وهو الحيوان المعروف الذي هو الأسد، فهذه الألفاظ مترادفة. أما الألفاظ المتباينة هي الألفاظ المختلفة التي تدل على معاني مختلفة. إذا قال إنسان ثوب وحجر وخبز، هذه ثلاثة ألفاظ، ثوب وحجر وخبز، فالثوب شيء والحجر شيء والخبز شيء، فهي ثلاثة أشياء، فهذه الألفاظ متباينة. ومعرفة دلالات الألفاظ من المهم، فإنهم يقولون الألفاظ إما أن تكون مترادفة وإما أن تكون متباينة وإما أن تكون مشتركة وإما أن تكون بينها عموم وخصوص. والذي يكفينا في هذا الموضع هو أن نعرف معنى المترادفة ومعنى المتباينة. وقد عرفنا أن المترادفة هي الألفاظ المتعددة التي تدل على شيء واحد، وأن المتباينة هي الألفاظ المختلفة التي تدل على معاني مختلفة. إذا عرفنا هذا نرجع إلى ما ذكره المؤلف، وإنما هذا يعني تمهيد لفهم ما ذكره المؤلف رحمه الله. قال أعلام باعتبار دلالتها على الذات، عرفنا ما معنى أعلام باعتبار دلالتها على الذات، إنها كل هذه الأسماء تدل على ذات الله وهي علم لذات الله عز وجل. قال وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني، أي وهذه الأسماء هي أيضا أوصاف باعتبار أن كل اسم تضمن صفة كمال. ثم قال وهي بالاعتبار الأول مترادفة، الاعتبار الأول هو دلالتها على الذات، لدلالتها على مسمى واحد وهو الله عز وجل. ننظر الآن هذه الأسماء، السميع البصير العليم الحكيم الخبير، ألفاظ مختلفة، ولكن إذا جئنا على ماذا تدل كلها، كلها تدل على ذات الله عز وجل، فهي مترادفة بهذا الاعتبار، باعتبار أن الكل دال على الله عز وجل وعلى مسمى واحد وهو الله. قال وبالاعتبار الثاني، الاعتبار الثاني باعتبار دلالتها على الصفات وبكونها صفات ومعاني. قال وبالاعتبار الثاني متباينة، لدلالة كل واحد منها على معناه الخاص. فلما مثلا معنى السميع غير معنى البصير، مع أن السميع والبصير كلها تدل على الله، لكن معنى السميع
يفيد السمع، والبصير يفيد البصر، ومعلوم أن بين السمع والبصر اختلافا وتباينا. هكذا الرحيم والقوي، الرحيم يدل على الرحمة، والقوي يدل على القوة. ولا شك أن معنى الرحمة غير معنى القوة، فباعتبار المعاني هي متباينة، ولكن باعتبار دلالتها على الذات هي مترادفة. ثم مثل المؤلف رحمه الله بما يتبين به ما ذكره، قال: فالحي العليم القدير السميع البصير الرحمن الرحيم العزيز الحكيم، كلها أسماء لمسمى واحد وهو الله سبحانه وتعالى، وهي بهذا الاعتبار مترادفة، لأن كلها أسماء لله عز وجل. قال: لكن معنى الحي غير معنى العليم، ومعنى العليم غير معنى البصير، وهي بهذا الاعتبار تكون متباينة أي مختلفة. قال: وهكذا. هذا حاصل هذه القاعدة، ومن سيأتي مجرد استدلال لها وتتميم وتوضيح. وحاصلها أن الله جل وعلا أسماؤه ليست كأسماء سائر البشر، فإن أسماء البشر باستثناء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم هي مجرد أعلام فقط، يكون علما على هذه الذات، فهذا علم له محمد، وهذا علم له زيد، وهذا علم له عمرو، وهذا علم له صالح، وهذا علم له علي، وربما لا يكون متصفا بمعنى اسمه، لأنه إنما هو مجرد علم، بخلاف أسماء الله عز وجل فإنها أعلام دالة على ذاته، وهي أيضا صفات، لأنه ما من اسم إلا وتضمن ذلك المعنى على وجه الكمال. وأن أسماء الله عز وجل قد تكون مترادفة وقد تكون متباينة، فهي مترادفة باعتبار دلالتها كلها على ذات واحدة وهي ذات الله عز وجل، فكل الأسماء باعتبار دلالتها على الذات تدل على ذات واحدة وهي ذات الله سبحانه، وهي أيضا متباينة أي مختلفة باعتبار ما تضمنته وما حملته من المعاني. فمعنى السميع ليس هو معنى البصير، ومعنى البصير ليس معنى القدير، ومعنى القدير ليس معنى العزيز، أي باعتبار المعاني التي فيها. قال المؤلف في بيان الدليل على هذه القاعدة، قال: وإنما قلنا بأنها أعلام وأوصاف لدلالة القرآن عليه، أي قد دل القرآن على أن أسماء الله أعلام وأوصاف، وبهذا نعلم أن كل اسم نثبته لله لا بد أن نثبت منه صفة، ولا يسمى الله عز وجل باسم لا يتضمن صفة، فكل أسمائه سبحانه متضمنة لصفات. قال: وإنما قلنا بأنها أعلام وأوصاف لدلالة القرآن عليه، كما في قوله تعالى: وهو الغفور الرحيم، وقوله: وربك الغفور ذو الرحمة، فإن الآية الثانية دلت على أن الرحيم هو المتصف بالرحمة، هذا الدليل الأول وهو دلالة القرآن، فالله عز وجل قال في الآية الأولى: وهو الغفور الرحيم، فذكر الرحيم اسما، وفي الآية الثانية قال وربك الغفور ذو الرحمة، فذكر الصفة فدل على أن معنى رحيم أي ذو الرحمة، وأن أسماء الله عز وجل هي أعلام على ذاته وهي أيضا صفات له جل وعلا. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قال ولإجماع أهل اللغة والعرف أنه لا يقال عليم إلا لمن له علم، ولا سميع إلا لمن له سمع، ولا بصير إلا لمن له بصر، وهذا أمر أبين من أن يحتاج إلى دليل، أي أوضح وأظهر من أن يستدل. هذا الدليل الثاني وهو إجماع أهل اللغة والعرف. اللغة ما قعده العلماء من قواعد لغة العرب، والعرف ما تعارف عليه الناس، فإنهم لا يقولون عليم إلا لمن له علم، ولا يمكن أن يقولون عليم للجاهل، ولا يقولون سميع إلا لمن له سمع، ولا بصير إلا لمن له بصر. فتبين بهذا أن أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، وإنما أنكر هذا المعطلة كما نقل عن المعتزلة وهكذا الجهمية وغيرهم. وقد دخل أعرابي يوما المسجد أو موضعا من المواضع فوجد جهم بن صفوان يدرس ويعلم الناس نفي صفات الله عز وجل، وهو أعرابي بدوي، فقال هذا الأعرابي ألا إن جهما كافر بان كفره، ومن قال يوما قول جهم فقد كفر. ثم قال لقد جن جهم إذ يسمي إلهه سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، رضي بلا رضا، إلى آخر الأبيات. يعني يقول جن جهم إذ يقول إن الإله سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. ثم قال في آخر الأبيات فإنك شيطان أتيت لأمة تصيرها عما قريب إلى سقر، أي بعقائد الباطلة، وهو رجل أعرابي، ولكنه بمقتضى اللغة يعلم أنه لا يقال سميع إلا لمن له سمع، ولا يقال بصير إلا لمن له بصر، ولا يقال قدير إلا لمن له قدرة. فتبين بهذا أن أسماء الله عز وجل أعلام وهي أيضا أوصاف، وكل اسم ليس فيه صفة كمال فلا يسمى الله عز وجل به. قالوا بهذا علم ضلال من سلبوا أسماء الله تعالى معانيها من أهل التعطيل. إذا أطلق أهل التعطيل شمل طوائف كثيرة، وأشهرها ثلاث: الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. وعقيدة هؤلاء الطوائف كل طائفة عقيدتها شر من التي قبلها أو من التي بعدها. فالجهمية أنكروا جميع الأسماء وجميع الصفات في حق الله عز وجل، وقالوا الله عز وجل لا يسمى باسم ولا يوصف بصفة، لأننا إذا سميناه أو وصفناه نكون قد شبهناه ومثلناه بالخلق، فإنما يسمى ويوصف المخلوق. المعتزلة قالوا نثبت الأسماء وننفي الصفات، فينفون جميع صفات الله عز وجل ويثبتون الأسماء مجردة بدون معاني، فيقول العليم والقدير والسميع والبصير إنما تدل على ذات الله ومعناها كلها واحد، ليس لها معنى مختلف. فأثبتوا الأسماء ونفوا جميع صفات الله عز وجل. الأشاعرة أثبتوا الأسماء وأثبتوا سبعا من الصفات التي جمعها الناظم في قوله: حي مريد قادر علام، له السمع والبصر والكلام. فأثبتوا الأسماء وأثبتوا هذه الصفات التي هي الحياة والإرادة والقدرة والعلم والسمع والبصر والكلام، ونفوا ما عداها، وكل هؤلاء يشملهم اسم المعطلة، إلا أن التعطيل منه تعطيل كلي كتعطيل الجهمية، وأشد منه تعطيل القرامطة الباطنية، ومنه تعطيل جزئي كتعطيل المعتزلة أو تعطيل الأشاعرة. وهناك فرق أخرى من المعطلة، ولكن هذه أشهر الفرق. فمراد الشيخ رحمه الله بقوله: وبهذا علم ضلال من سلبوا أسماء الله معانيها من أهل التعطيل، مراده المعتزلة والأشاعرة الذين أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات، وأما الجهمية فلم يثبتوا اسما ولا صفة، وهم ضلال خالفوا القرآن، لأن الله قال: وهو الغفور الرحيم وربك الغفور ذو الرحمة، فدل على أن أسماءه جل وعلا هي متضمنة للصفات. وأيضا كما تقدم معنا أمس أن الله عز وجل وصف أسماءه بأنها حسنى في عدة مواضع من القرآن، وما كانت حسنى إلا لأنها تضمنت الصفات الكاملة. فمن أنكر صفات الله عز وجل معناه أنه يقول ليست أسماء الله حسنى، لأنه لو كان يعترف أنها حسنى لأثبت لها الصفات الكاملة. وهكذا الله عز وجل أخبر عن نفسه في القرآن بأفعال وفي السنة: وجاء ربك، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، ينزل ربنا، وكل هذه الأفعال تؤخذ منها معاني صفات وتؤخذ منها صفات. فإذا كان الله جل وعلا أسماؤه لا صفات فيها، فهذا تعطيل وإلحاد في أسماء الله عز وجل كما سيأتي. ومن نفى عن أسماء الله الصفات فهو ضال. قالوا: بهذا علم ضلال من سلبوا أسماء الله تعالى معانيها من أهل التعطيل، وقالوا: إن الله تعالى سميع بلا سمع، وبصير بلا بصر، وعزيز بلا عزة، وهكذا. وهذا عجب من القول، يخالف اللغة والعرف وأدلة القرآن والسنة. قالوا وعللوا ذلك، هذه شبهتهم وهذا هو التعليل عندهم، لماذا نفوا الصفات؟ قال وعللوا ذلك بأن ثبوت الصفات يستلزم تعدد القدماء، والقدماء معناه الآلهة، فإن أهل الكلام يطلقون القديم على الإله ويسمون الله بالقديم وليس من أسماء الله القديم. قالوا فإثبات الصفات يستلزم تعدد الآلهة. إذا أثبتنا سمع وبصر علم حكمة قدرة عزة، هذا قالوا يقتضي أن هناك إله سميع وإله بصير وإله قادر وإله حكيم، فتتعدد الآلهة، وهذا قول باطل. قال الشيخ: قال وهذه العلة عليلة، أي مريضة بل ميتة، لدلالة السمع والعقل على بطلانها. وهذا حتى يجد الإنسان في المخلوقات يوصف المخلوق بعدة صفات وهو واحد. نصف مخلوق نقول زيد عالم، كاتب، شاعر قارئ طويل أبيض فصيح، وربما نصفه بعشرين صفة أو بأكثر وهو واحد. فأبدا لا يستلزم من تعدد الصفات تعدد الموصوف، بل ربما نصف أيسر المخلوقات وأصغر المخلوقات بعدة صفات. نصف الشجرة ربما بعدة صفات، نقول هذه الشجرة لونها خضراء، هذه شجرة خضراء طويلة فاكهتها طيبة، فلان وصفنا الشجرة بعدة صفات وهي شجرة واحدة. نصف الإنسان بعدة صفات وهو واحد، فلا يستلزم من وصف الله عز وجل بالصفات المتعددة أن يتعدد سبحانه وتعالى، بل هو واحد ومتصف بصفات كثيرة. وإنما هذا بيناه لما قد ذكر هنا، وإلا فهذا أمر لا يحتاج إلى بيان، هو أوضح من أن يبين. ثم قال: لدلالة السمع والعقل على بطلانها. السمع، إذا أطلق أهل العلم السمع المراد به أدلة القرآن والسنة، ولا سيما في كتب العقائد، ومن يقرأ في كتب شيخ الإسلام وغيره ويقول: وهذه يدل السمع عليها، أو يدل السمع على بطلانها. ومرادهم بالسمع أي أدلة القرآن والسنة التي هي مسموعة ومأخوذة عن الوحي. ثم بين الأدلة من القرآن من السمع والعقل على بطلان هذا القول أن تعدد الصفات يلزم منه تعدد الآلهة. قال: أما السمع فلأن الله تعالى وصف نفسه بأوصاف كثيرة، مع أنه الواحد الأحد، أي هو واحد ووصف نفسه بأوصاف كثيرة، فدل على أن تعدد الصفات لا يلزم منه تعدد الموصوف. فقال تعالى: إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود، ذو العرش المجيد فعال لما يريد. ذو العرش المجيد بالرفع، أنه صفة لله، وقرئ ذو العرش المجيد على أنه صفة للعرش. وقال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. آية الأولى وصف أن بطشه شديد، الصفة الأولى، وأنه هو يبدئ، آية الثانية، ويعيد، هذه الثالثة، وهو الغفور، هذه الرابعة، الودود، الخامسة، ذو العرش، الصفة السادسة، المجيد، الصفة السابعة، فعال لما يريد، الثامنة. في هذه الثمان صفات وهو الله الواحد. وفي الآية التي بعدها: سبح اسم ربك الأعلى، الصفة الأولى الأعلى، الذي خلق فسوى، هذه الصفة الثانية، والذي قدر فهدى، أي الثالثة، والذي أخرج المرعى، أي الصفة الرابعة. بل قد تكون خلق صفة وفسوى صفة، قدر صفة وفهدى صفة. الشاهد أن صفات متعددة وهو الله واحد. قال: ففي هذه الآية الكريمة أوصاف كثيرة لموصوف واحد، ولم يلزم من ثبوتها تعدد القدماء. هذا دلالة السمع. قال: وأما العقل فلأن الصفات، طيب، هذه دلالة العقل وما بعدها من تتمة القاعدة إن شاء الله نأخذها في الدرس الآتي، لأن تحتاج إلى شيء من الإيضاح مع القاعدة الثالثة وهي قصيرة. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.